بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الخامس قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقف العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. وهذا من أركان الإيمان الست، لأن هذا من الإيمان بالغيب. فالمؤمن لم ير الجنة ولم ير النار، ولكن أخبرنا الله عز وجل عنهما في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيجب الإيمان بذلك. ومن أبرز صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن أول صفات وأهم صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب ويصدقون أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا سلمه الله: أنكر المعتزلة خلقهما الآن، وقالوا إنما تخلقان يوم القيامة، وقالوا لأن خلقهما الآن عبث، والعبث محال على الله تعالى. ونرد عليهم: أولا، الله أثبت وجودهما فقال: أعدت للمتقين في الجنة وأعدت للكافرين في النار. ثانيا، خلقهما الآن أبلغ في الزجر والشوق، يعني الزجر عن النار والشوق إلى الجنة. ثالثا، من قال أنهم عبث الآن، أن خلقهم يعني خلقهما عبث الآن، فهذا خطأ، لأن الحور والولدان وأرواح المؤمنين في الجنة. فالمؤمن يفتح له باب من نعيمها، والكافر يفتح له باب إلى النار. وهذا مما نزع، انتهى كلامه، وهذا مما نزع فيه المعتزلة أهل السنة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. قال: والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش. الله جل وعلا قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. والنار تحت الأرض السابعة السفلى، فالأراضين سب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيل شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وهما مخلوقتان كما سبق. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وذلك لأنه سبحانه لا يعذب إلا على عن علم سبحانه وتعالى. ومن يدخلها علم الله عز وجل ذلك، وعدد أهل النار ومن يدخلها بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. لا تفنيان أبدا، فلا فناء للجنة ولا فناء للنار. وأبو الهذيل يقول، الهذيل بن المعتزلة يقول: يأتي على الجنة والنار يوم تفنى الحركات وتقيد كالحجارة، وعفوا وتصير كالحجارة، وتصير كالحجارة. وابن القيم رحمه الله رد عليه وبين بشاعة قوله، والحق أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. وما نسب إلى بعض العلماء من أن النار تفنى وأن طبقة عصاة الموحدين تفنى لأنه بعد خروج أهلها منها لا أهمية لوجودها، لأنه كما سبق أظنه في الدرس قبل السابق أن عصاة الموحدين لو دخلوا النار فإنهم لا بد أن يخرجوا منه، خلافة المبتدعة من الخوارج والمعتزلة ومنح نحوهم. عصاة الموحدين إن دخلوا النار لا يمكن أن يخلدوا فيها إلا على قول المعتزلة والخوارج، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة، إثبات الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار إن دخلوا. فالقول بأن طبقة عصاة الموحدين تفنى قول ليس بصحيح، وإن صحت نسبته إلى بعض العلماء لكنه ليس بصحيح، وليس شاهد بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا والحكم مدة من الزمن لا دليل فيها أيضا. وقوله تعالى إلا ما شاء ربك هذا استثناء منقطع، والمراد به مدة في الدنيا وليس في الآخرة. أما النار فعذابها أبدي صرمدي، وأما أين تذهب عصاة الموحدين طبقة عصاة الموحدين فالله أعلم، لم يخبرنا ربنا في كتابه ولا النبي عليه السلام في سنته عن ذلك، فنقول الله أعلم لا ندري. والله قال خالدين فيها أبدا، وقال عدت للكافرين، فطالما أنها معلولة لا نستطيع أن نقول أنها فنيت. من عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر الطحاوي في عقيدته وغيره من الأئمة أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. وبعض الناس كتب كتابا كبيرا في حجم مجلدة أراد أن يثبت فناء النار، وكل كلامه مردود، وإما وأنه ضعيف لا يصح إسناده، وإما وأنه صحيح ولكنه غير صريح. وأما أثر عمر كلمة لعالج وما شابه ذلك من الآثار التي ساقها هذا الكاتب فلا حجة فيها، والحق ما قال به العلماء الراسخون أن الجنة، وهي فتوى اللجنة الدائمة وغيرها من العلم في زماننا، أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، لا تفنيان ولا. أما صحة نسبة ذلك إلى بعض العلماء فقد صح ذلك بلا إشكال، وحينما ندفع على عالم من العلماء طالما أن كلامه الخطأ موجود في كتابه لا يكون الدفاع عنه بنفي وجوده في كتاب، لأن هذا من الكذب لا يجوز، وإنما بنسبته إليه مع الاعتذار له، مع بيان خطئه هذا واجب، والاعتذار له وهذا واجب آخر. نبين هذا الخطأ ولكن نعتذر لهذا العالم ربما أو لم يصله الدليل أو وصله وتأوله أو كان ضعيفا عنده أو ما شابه ذلك مما يعتذر به أهل السنة العلماء السنة، فلا يكون الإنسان يعني متنطعا في الغلو في العالم، ولا يكون أيضا حداديا في الطعن للطعن في العالم إذا رأى منه أي خطأ، لا إنما يعتذر له ويقول هذا الكلام خطأ. نعم. قال هو مع بقاء الله، والله عز وجل بقاؤه لا نهاية له، له أولية الزمان والمكان سبحانه، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبد الآبدين في دهر الداهرين، في دهر الداهرين هذا تأكيد، هذا تأكيد أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. وحينما يدخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة، كما في الصحيح أن الموت يأتوا به يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد يا أهل الجنة حياة بلا موت، ويا أهل النار حياة بلا موت، لا موت. إذا قام الإنسان من قبره قامت قيامته، لا يموت بعد ذلك، إما أن يكون في النعيم وإما أن يكون في الجحيم والعياذ بالله. أما أوصاف الموحدين فإنهم إما تدركهم رحمة الله عز وجل ولا يدخلون النار، ولا يدخلون النار برحمة أرحم الراحمين، وإما وأنهم إن دخلوها بحكمته جل وعلا فإنهم آلهم إلى الجنة ولا يخلدون فيها أبدا. هذا مما أجمع عليه السلف وأطبقوا عليه جميعا، لا خلاف بينهم في ذلك. نعم.
وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل.
نعم، آدم عليه السلام خلقه الله سبحانه وتعالى وكرمه على الملائكة، كان في الجنة الباقية وهي في السماء، والصواب أنه في جنة، وكان في جنة الخلد، وقيل لم يكن فيها بل كان في بستان من بساتينها، والله أعلم، لكن الأظهر أنه كان في الجنة المعروفة. كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، وهذا يدل على أن المعاصي سبب في المصائب، فهبوط آدم من الجنة هذه معصية أم مصيبة؟ مصيبة، وأكله من الشجرة هذه معصية. ولذلك لما تحاج آدم وموسى عليهم السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى قال لآدم أنت الذي أخرجتنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال النبي عليه السلام فحج آدم موسى. لابد أن تقول آدم ولا تكون كما قال ابتلاء، فحج آدم موسى، فيكون المحجوج آدم وإنما المحجوج هو موسى، فحج آدم موسى، وهذا على جواز حجب القدر على المصائب وليس على المعائب. أما المعاصي فلا يحتج بالقدر عليها، لا يجوز أبدا عند أهل السنة يحتج بالقدر على المعصي، إنما هذا عند القدر القائلين الذين يحتجون بالقدر القدر على المعصي، وإن الله قدر علي ذلك، هذا غلط، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة، يحتج بالقدر على المصيبة. فآدم احتج بالقدر على المصيبة وهي الهبوط من الجنة، والله عز وجل قال وعصى آدم ربه فغوى، فهذا يدل على وقوع المعاصي من الأنبياء، تقع المعاصي منهم، أما الشرك فلا يقع منهم أبدا، لكن تقع المعصية، والله قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ولكنهم يوفقون للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. وأما قول بعض الصوفية وولاتهم من أن معاصي الأنبياء والأبرار حسنات للمذنبين فهذا القول باطل، المعصية معصية ممن صدرت، والطاعة طاعة ممن صدرت، طالما أنه على التوحيد. لا يجوز أن يقال إن سيئات الأبرار والأنبياء أو معاصي الأبرار حسنات للفجار، هذا قول باطل، هذا قول من أقوال أهل الضلال وليس من قول أهل السنة والجماعة. نعم.
الإيمان بالمسيح الدجال.
نعم، والإيمان بالمسيح الدجال وهو من علامات الساعة الكبرى، هو رجل من بني آدم جاء في حديث الجساسة عند مسلم الذي رواه من تميم بن أوس الداري عن من؟ عن الرسول ولا الرسول عن تميم بن أوس الداري؟ النبي عن تميم بن أوس الداري. وهذا من فضائل تميم رضي الله عنه. تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ذكر عنه النبي عليه السلام هذا الحديث أنهم جاءتهم الجساسة، والحديث طويل في صحيح مسلم. وسمي المسيح الدجال لذلك لأنه ممسوحة عينه اليمنى، إحدى عينيه، وقيل ممسوح لأنه يمسح الأرض إذا مشى سرعة، ينطلق بسرعة. والمسيح ابن مريم يطلق عليه المسيح، ويطلق مسيح الهدى لأنه يمسح على المريض فيشفى، فيشفى بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. والدجال عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، يدعي أولا الربوبية، يدعي أولا عفوا الصلاح، ثم يدعي النبوة، وأخيرا يدعي الربوبية. فيضرب الرجل ضربة فيشقه نصفين وقطعتين، ثم يمشي بينهما ويأمره أن يقوم فيقوم بإذن الله، ويأمر الخربة أن تخرج كنوزها فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج خيراتها فتخرج خيراتها، أن تخرج خيراتها فتخرج خيراتها. وهذا أعطاه الله عز وجل إياه، وهذه فتنة. وجاء في صحيح مسلم أنه يمكث في الأرض أربعين. أول يوم يكون طوله كم سنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم كأيامكم هذا. وانظروا إلى هذه الفتنة العظيمة، يضرب الرجل فيقطع قطعتين ويمشي بينهما، ثم يحيى يأمره أن يحيى وأن يقوم فيقوم، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج خيراتها فتخرج خيراتها. وهذه الفتنة العظيمة. ومع ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أنه يمكث في الأرض أربعين، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم كأيامكم هذه، يعني تطلع الشمس فلا تغرب إلا بعد 360 سنة يوما، 360 يوما. فما الذي شغل الصحابة ساعة إذن؟ الصلاة. قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ ويدل على أن في الفتن ينشغل الإنسان بماذا؟ بالعبادة، وليس بالكلام والخوض فيها، لأن الخوض فيها ربما يورث الإنسان ضعفا، قد يصادف ضعف إيمان عند الشخص فيخذل والعياذ بالله، ويحصل عنده انتكاسة عياذا بالله. فمنهج الصحابة رضي الله عنهم، وهذا موقف من مواقف المسلم في فتنة ذكر أهل العلم، أنه ينشغل بالعبادة، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح ليوم الردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بالإبهام والسباب، من يوقظ صويحبات هذه الحجر، جمع حجرة يعني النساء، من يوقظ صويحبات هذه الحجر فيقمن فيصلين. وهذا استجاب لأمر الله، واستعينوا بالصبر والصلاة. في الفتن يشهد الإنسان في العبادة. لماذا؟ كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، الهرج كما قال النووي في شرح إلى الحديث صحيح مسلم، الهرج هو هنا اختلاط الأمور، ويأتي الهرج بمعنى القتل، قال الهرج الهرج، القتل القتل. ولا شك أن اختلاط الأمور يحصل فيها القتل، حينما تختلط الأمور والحق والباطل يحصل قتل، ويحصل عدم أمن كما نعيش في هذه الأيام، اضطراب، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هو يقتل خلاص، لا يسأل لما أقتل، ولا المقتول لا يدري. ذهب إلى المسجد ووضع سيارته في المسجد فيجد فرقعة، وهو إمام مسجد رجل سلفي على منهج السلف ويحذر من الخوارج، فيجد شيئا يفجر الرجل بسيارته، لا يدري فيما قتل، لا يدري لماذا قتل. لذلك لا يجوز بيع السلاح في هذه الفتنة. والنبي أمر وقال كونوا أحلاس بيوتكم، قال وليتخذ سيفا من خشب ويضرب به في الحجر. فهذا موقف الصحابة يليق بالفتن، اجتهد الإنسان في العبادة، عبادة في الهرج كهجرة إليه. قال النووي رحمه الله لأن الناس في الفتن ينشغلون عن العبادة، فكانت العبادة حينئذ كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أهمية العبادة عند الفتن، سن يجتهد في العبادة لا يدري هل سيخرج منها سالما أم لا إذا جاءت الفتن، لا سيما الفتن في آخر الزمان كثيرة كثيرة، بل في أواخر عصر الصحابة كانت كثيرة، كيف بزماننا؟ فعند البخاري في صحيحه حديث أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام يوما أشرف على أطم من أطام المدينة وقال للصحابة أترون ما أرى؟ قالوا لا. قال إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. هذا خطاب لمن؟ للصحابة. إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. قال العلماء كمواقع القطر من كثرتها وتتابعها وتلاحقها، هي كثيرة ومع هذه الكثرة فهي متتابعة ومتلاحقة. تأتي الفتن، الفتنة يقول الرجل هذه مهلكتي، ثم تأتي التي بعدها أشد فيقول هذه هذه، ويعني يستحقر الفتنة التي قبلها. فنسأل الله السلامة والعافية. الفتنة عظيمة، قال عنه السلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، تصبح الدنيا عند الناس مقدمة على الدين، فيبيع الدين بشيء حقير من أمر الدنيا والعياذ بالله والعياذ بالله. فإما يؤمن به أهل الإيمان الإيمان بالمسيح الدجال، والدجل هو غاية الكذب، ويتبع هذا الخبيث يتبعه 70,000 من اليهود على رؤوسهم الطيارسة، ويدخل كل مكان إلا مكة، يدخل أي مكان إلا مكة والمدينة، فعلى أنقابهما ملائكة معهم سيوف يمنعونه من الدخول. فكيف تدعو الكفار ترجف المدينة 3 رجفات كما جاء بذلك الأثر عن النبي عليه السلام، فتلقي المنافقين والمشركين فيتبعون المسيح الدجال ولا يدخل مكة والمدينة. وهذا ما يذكره العلماء في فضائل سكنى مكة وسكنى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم ووضع عليه النووي في صحيح مسلم قال باب فضل سكن المدينة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا يدل على فضائل مكة والمدينة شرفهم الله تعالى. نعم. فمما يؤمن به المؤمن المسيح الدجال، وهذا واقع لا محالة لا شك في ذلك، لذلك أمر الرسول بالتعوذ بالله منه، بل ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا حذر أمته الأعور الكذاب، يعني المسيح الدجال، واسمه المسيح وليس المسيخ، المسيح ممسوحة إحدى عينيه وعينه كعنبة طافية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وحديثه في صحيح مسلم طويل. نعم. ومكتوب بين عينيه كافرا أو في بعض الروايات كافر، لا يراها إلا أهل الإيمان أمامه، أما الكفار والمنافقون فلا يرون ذلك، ولذلك يتبعونه والعياذ بالله. أما المؤمنون فيرونك فرى هكذا يتهجى النبي عليه الصلاة والسلام كفرى لا يراها إلا أهل الإيمان. فحينما يدعي الربوبية يقولون ما ازددنا فيك، حينما يضرب الرجل ويقيمه حينئذ يتبعه الكفار يقولون أنت ربنا، أما أهل الإيمان يقولون ما ازددنا فيك إلا يقينا، أنت الأعور الكذاب. نعم.
والإيمان بنزول عيسى بن مريم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون.
نعم. والإيمان بنزول عيسى بن مريم، وهذه هي العلامة الثالثة من علامات قيام الساعة، والعلامة الثانية هي المسيح الدجال، والعلامة الأولى ما هي؟ المهدي محمد بن عبد الله، وهو رجل من أمة محمد، من أمة محمد اسمه يواطي اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، يملأ الله على عليه الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، ويفيض المال جدا في زمانه حتى لا يجدون من يقبل الصدقة من الدينار والذهب، لا يجدون أحد يقبل الصدقة من فيضان المال في عهد محمد بن عبد الله المهدي. وهذا من علامات الساعة الكبرى. وعلامات الساعة قيل نوعان وقيل ثلاثة، نوعان الكبرى والصغرى، وثلاثة زادوا المتوسطة، وهي التي يعيشها الناس في زماننا. والصغرى بينه وبين الساعة أمد بعيد، يعني وقت طويل. وأول علامة من علامات الساعة الصغرى هي مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وقارن بين السبابة والوسطى. ومنها أن يمر الرجل على المسجد فلا يدخل يصلي فيه، ومنها أن يمر الرجل فلا يلقي عليه السلام إلا لمعرفة بينهما، وهذا منتشر جدا. إذا كان صديقه يلقى عليه السلام، ليس بصديقه لا يلقي السلام، وهذا منتشر خصوصا في المدن الكبرى. إذا أنك في القاهرة ومريت على رجل السلام عليكم يقول لك خير، أنت مريض، لماذا تلقي السلام؟ هل بيني وبينك معرفة؟ هذا باطل يا دولة، وهذا من علامات الساعة. فأنا بس قال إلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فنزول وجود المهدي محمد بن عبد الله من علامات الساعة الصغر، من علامات الساعة الكبرى ليس الصغر. وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات، وهي كالعقد إذا انفرط قامت القيامة. أولها نزول المهدي، ثم المسيح الدجال، ثم المسيح ابن مريم، ثم ذلك العلامات تأتي تباعا بسرعة، وآخرها نار في قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر. ومنها طلوع الشمس من مغربها، يصبح الناس فيجون الشمس قد طلعت من جهة المغرب وقامت القيامة، وتقوم فجأة حتى أن الرجل يلوط حوضه يصلحه، والرجل ينشر ثوبه يبيعه فلا يجمعه ولا يستعمل الزارع هذا الحوض إلا وقد قامت القيامة. يدل على انشغال الناس في آخر الزمان بالزراعة وبالتجارة، هذا موجود، يلوط حوضه يصلحه فتقوم الساعة عليه، وينشر ثوبه ليبيعه فتقوم الساعة عليه، يدل على انشغال الناس في آخر الزمان بأمر الزرع وأمر التجارة، هذا موجود في زماننا. فعلمت بعض الناس ضارت في فتنة الحرم، في فتنة الشاب المسمى جهيمان، وتبعه بعض الجهال من الدكاترة المصريين وبعض قيادات الحزبيين في زماننا، كانوا يومها في الحرم المكي وبايعوا محمد بن عبد الله المهدي، وجلس هذا الشخص في فتنة عظيمة. وجود العلماء الراسخين كالشيخ ابن باز الألباني وابن عثيمين وغيرهم من العلماء، وقام بعض السفهاء وبايع محمد بن عبد الله هذا الشخص بين الركن والمقام على أنه المهدي، ثم تتابع الجهال، ونقولهم جهال رؤساء وقيادات الجماعات الذين كانوا هناك، ثم رجعوا إلى مصر سريعا خشية السجن، وأخذوا يبايعونه، وأطلق الرصاص وضرب النار في بيت الله الحرام والعياذ بالله، الذي لا يجوز تنفير طيره فضلا عن قتل المعتمرين أو الحجاج. لا يجوز أن تنفر الطير في الحرم، لأنه من دخله كان آمنا، حتى الطير في الحرم لا تنفره وترفق به. ودخل السلاح في جوالات التمر، وحتى يعني يلعب على الحرس، وأطلق الرصاص في بيت الله الحرام عند الكعبة، وتمكن الأمن والله الحمد في هذه البلاد المباركة من السيطرة على الموقف بعد فتاوى أهل العلم، فتاوى أهل العلم بوجوب التدخل سريعا صيانة لبيت الله وللكعبة ولأرواح المسلمين الذين يطوفون حول بيت الله الحرام ويسعون حول بين الصفا والمروة. كيف يكون إنسان عاقل وعنده علماء ويظن أن علامة من علامات الساعة الكبرى ظهرت ولا يسأل هؤلاء العلماء مثل ابن باز أو غيره؟ يدل على الجهل الشديد. ولكن القوم عندهم زهد في العلماء، في هؤلاء العلماء، وضعوا رؤوسهم بجوار رؤوس العلماء والعياذ بالله، قالوا هم رجال ونحن رجال والعياذ بالله. فالإنسان يرجع إلى أهل العلم إذا جاءت فتنة، واحد ادعى أن هذه من علامات الساعة الكبرى، اسأل عندك ابن باز، اسأل ابن باز كيف تفعل هذا بدون أن ترجع للعلماء، تدعي أن علامة من الساعة الكبرى ظهرت. وبعض الكتاب والمنافقين بين الأصل كل فترة بين في المجلات والصحف وعلى بعض الشاشات مع الأسف يقول أن الساعة ستكون في يوم كذا في وقت كذا، يقولون. وبلغنا بعض الإخوة أن في فرنسا في هذا العام قالوا أن الساعة ستكون في يوم، ها كان يوم إيه يعني، من شهر تقريبا أو من شهرين، قالوا الساعة ستكون في يوم كذا، وذا الناس يستعدون لقيام الساعة ويصدقون ذلك. ويقال أن بعض المسلمين هناك صار عنده يعني وجل وخوف، يعني عنده يعني كأنه عنده نسبة من التصديق لهذا الكلام. أما المؤمن يقول هذا باطل لا شك وضلال، تحديد يوم معين تكون فيه الساعة لا يمكن ذلك أبدا، حتى الرسول لم ينل ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، إن الله عنده علم الساعة، هذا مفاتح الغيب، وتلا الرسول خمس مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. علم الساعة لا يعلمها إلا الله، وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
والإيمان بأن الإيمان قول وعمل.
عفوا. فالعلامة الثالثة الإيمان بنزول عيسى ابن مريم، كما قال المسلم ولينزلن فيكم ابن مريم. ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان ينزل فينزل مكان يقال له باب لد في فلسطين، ويقتل الدجال، ويدعو الناس للإسلام، ويكسر الصليب، يكسر صليب شعار الكفار النصارى يكسره عيسى بن مريم، ويضع الجزية يعني لا يقبل إلى الإسلام. وهذا النزول من عيسى بن مريم يدل على أنه حي الآن في السماء، وقد لقيه النبي عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده لما عرج به إلى السماء السابعة عليه الصلاة والسلام، لقي عيسى بن مريم، ولقي جميع الأنبياء بأرواحهم، وأما عيسى بن مريم فإنه لقيه بروحه وجسده. والله رفعه إليه ولم يمت إلى 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 يومك هذا عيسى بن مريم، بل رفعه الله إليه، واجعلهم يؤمنون بذلك. وبعض الناس مع الأسف مع أنه يقول أنه ينصر السنة ومن أنصار السنة يقول يكذب بهذا، يكذب بالمسيح برفع عيسى حيا، هذا ضلال. قد صحت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أن عيسى حي عليه السلام في السماء ولم يمت، رفعه الله إليه. والرفع غير العروج، الرفع يكون بغير آلة. فرفع عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، ثم ينزل في آخر الزمان. وهذا يحتج به القاديانية، الكفار الزنادقة يحتجون بوجود نبي بعد محمد عليه السلام وهو مرزا هذا من الهند، يقول أن هناك نبي بعد الرسول عليه السلام بدليل أن عيسى سينزل بعد الرسول. فما الجواب على ذلك؟ نعم، هذا نزول متابع للرسول وليس نزول وحي ونبوة ورسالة. ينزل يدعو للإسلام، لا يأتي بشريعة جديدة، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. فهذا النزول ليس نزولا بالوحي، وإنما نزول متابع للرسول. ولذلك في ليلة المعراج صلى خلف النسلام، وحينما ينزل عيسى بن مريم يصلي خلف رجل من أمة محمد وهو محمد بن عبد الله المهدي، يصلي خلف رجل آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. بل ولذلك العلماء التراجم يذكرون يقولون نبي من هذه الأمة، يعنون به عيسى بن مريم. فذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة في باب من اسمه عيسى، في باب من اسمه عيسى ذكر عيسى ابن مريم وأنه صحابي. لماذا صحابي؟ متى؟ في ليلة الإسراء والمعراج رأى النبي. وأما سائر الأنبياء، الرسول صلى بهم ركعتين كما ثبت ذلك بذلك الحديث أنه قبل أن يرقى إلى السماء السابعة عليه السلام جاء بدابته البراق وربطها في حلقة من حلقات المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء ركعتين ليعلم على أنه متقدمهم وأنه إمامهم صلى الله عليه وسلم. والأنبياء ماتوا أم لم يموتوا؟ جميعا ماتوا، كيف صلى بهم الرسول وهم أموات في قبورهم؟
إيسى الآن ليس
من الموت. نعم،
إيسى الآن ليس من
الموت. لا، عيسى ليس ميت. أما باقي الأنبياء كيف صلى مؤتمن بالرسول؟ صح بذلك الخبر. قال شيخنا تشكلت أرواحهم في صورة أجسادهم وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنه صلى به، نعم، فقد جاء الخبر وصح الخبر بذلك. أما كيفية ذلك فالله أعلم. إن صلى بهم، نعم صلى بهم، والله على كل شيء قدير. الذي أوجدهم من العدم سبحانه قادر على عادتهم إلى الحياة. نعم. قال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوله لم يتزوج، هذا لم يثبت، وأما صلاة خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي خلف المهدي وهو محمد بن عبد الله وهو من بيت الحسن بن علي رضي الله عنه. ويموت يعني كما يموت غيره، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فعيسى كسائر البشر سيموت، ويدفنه المسلمون يعني كما يدفنون موتاهم. وهذا على أن نزوله نزول نبوة أم نزول متابعة؟ متابعة. يصلي خلف رجل من أمة محمد ومحمد بن عبد الله المهدي من بيت الحسن بن علي رضي الله عن الجميع، ويدفن كما يدفن المسلمون أدل على أنه من هذه الأمة. نعم. فيؤمن المسلم والمؤمن بنزول عيسى بن مريم وبقتله للدجال المسيح الدجال. نعم. والعلامة التي بعد ذلك هي يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، وهي فتنتهم أيضا عظيمة، فذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن. نعم. نعم.
والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصابة، يعني إصابة للسنة. هذا مما أجمع عليه السلف، ونقل هذا الإجماع الإمام البخاري والشافعي، الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادة، ويعنون بالعمل عمل القلب المحبة والخوف والرجاء ونحوه، وعمل الجوارح من صلاة وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدق إلى آخر. هذا معنى قولهم الإيمان قول وعمل، وأجمع السلف على ذلك وأنكره المرجئة بجميع طوائفها، فقالوا إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهذا باطل، هذا خطأ كبير لأنه مخالف للنصوص. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانه. نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن الإجماع على أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم جهة بيت المقدس، وكانوا قد صلوا 16 شهرا و17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم رغب النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقلب وجهه في السماء يريد أن يتحول إلى الكعبة شرف الله، فتحولت القبلة والصحابة في الصلاة، وجاء رجل فأبلغهم ذلك فاستداروا وهم في الصلاة. أدل على الإنسان إذا استشبه بعض العلماء الإنسان إذا بذل وسعه في تحري القبلة ثم بان له وهو في الصلاة أنه على غيره أنه ينحرف إلى جهة القبلة أو يعتدل إلى جهة القبلة. فأجمع السلف عليه: بل كان هذا سيمة وعلامة من علامات أهل السنة. قال البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ في هذه الساري عنه: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، وكان قد أخذ العلم عن 1200 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذا مما أجمع عليه السلف، وحكى جماعة من أهل العلم هذا القول وقالوا هذه جماعة، هذه أقاويل من أدركنا، وذكروا عشرات بل مئات من أهل العلم. فالخلاف بين المرجئة سواء المرجئة الفقهاء أو غيرهم وبين أهل السنة في هذه المسألة خلاف حقيقي أم لفظي؟ حقيقي، يعني حينما يقول المرجئة كما ذكر الطحاوي، من وقع في ذلك حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة الكوفة، وتبع على ذلك الإمام أبو حنيفة وعمر بن ذر بن العباد والنساك وأبوه ذر أيضا، وتبعهم الطحاوي في عقيدته، فنبى عليه علماء، ونوما شفنا مثل سماعة الشيخ ابن باز رحمه الله أنكر على الطحاوي تعريف الإيمان بأنه التصديق والتلفظ، هذا غلط. ولذلك إطلاق القول بأن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة لفظي، هذا كلام باطل ولا حق؟ هذا كلام باطل، ونسبة هذا إلى ابن تيمية من الكذب عليه أو الجهل بكلامه، أنه قال رحمه الله: تارة يكون الخلاف حقيقيا وتارة يكون لفظيا. ففي هذه المسألة تعريف الإيمان عند المرجئة وعدم إدخالهم العمل في مسمى الخلاف هنا حقيقي، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك أنه حقيقي. وأيضا قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الخلاف هنا أيضا حقيقي لأنه مناهض ومخالف للنصوص الشرعية. قال رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، وقول ونية وإصابة، يعني للسنة، يزيد وينقص. هذا أيضا يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا أيضا مما أجمع عليه السلف أن الإيمان يزيد، وكان هناك كلام للإمام مالك في النقصان ثم قال بقول العلماء فأطبقوا جميعا على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، فهذا شيء يعني لا يحتاج إلى دليل. فالقول بأن النصوص يعني ثبتت في الزيادة ولم تثبت في النقصان ليس بصحيح، لا من جهة النقل ولا من جهة العقل أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت أكثر من ناقصات عقل ودين منكم. فبين أن المرأة فيها نقصان عقل ونقصان دين. نقصان عقلها في ماذا؟ في أن شهادتها بنصف شهادة الرجل. ونقصان دينها في ماذا؟ في أنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة بعد انقضاء الحيض والنفاس. وليس مع ذلك أن المرأة، بعض الناس حينما يفض المنازعات بين الناس وبين الزوجين، المرأة مثلا لا تصلي، يقول: يا أخي سيبها، أصلها نقصت عقل ودين. طيب ماشي. لا تصوم، يقول: اتركها، هي نقصت عقل ودين. تضرب الكف على وجهه، يقول: معلش معلش، نقصت عقل ودين. لا، ليس الأمر كذلك. نقصت عقل حدد الشرع، نقصان عقلها في ماذا؟ في أن شهادتها بنصف شهادة الرجل. نقصان دينها في ماذا؟ في قضائها الصيام دون الصلاة عن مدة الحيض والنفاس. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، قد يزول بالكلية، وقد ينقص حتى لا يبقى منه إلا مقدار المنجي من النار، المنجي من النار. ويؤتى برجل يوم القيامة فيقف بين الجنة والنار، فلما يرى عذاب النار يقول: يا رب قربني من الجنة ولو شبر واحد. فيأخذ الله عليه المواثيق ألا يطلب شيئا غير ذلك، ويقربه شبر إلى الجنة، ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يرى نعيم الجنة وعذاب النار يقول: يا رب قربني من الجنة. فيقول الله عز وجل في هذا الرجل: اذهب فادخل الجنة. يقول: يا رب وجدتها ملأة أو ملآي. يقول: اذهب وادخل الجنة. فيدخل الجنة، وآخر أهل الجنة دخولا كم نعيمه؟ له قدر عشرة أمثال الدنيا وما فيه. كل ما في الدنيا ما تراه من نعيم ومن نعم، أقل الناس في الجنة له عشرة أمثال، كيف بمن سكن الفردوس الأعلى. والنبي عليه السلام قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة. كيف أعلاه وأوسطه؟ أعلى وسط أدنى. كيف يكون الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة؟ هذا يدل على أن الجنة شكلها دائم، لأن أعلى الشيء يكون في الشكل فقط الدائم. ولذلك جاء أن العرش سقف الجنة وأنه كالقبة. نعم. فمما يمر به أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وهذا شعار ذكره علماء السلف في مصنف، ولا يكاد يخلو مصنف من ذكر هذه المسألة، لأن الإرجاء ظهر في الكوفة بشدة، وأيضا الإرجاء في جهة بلاد الهند وباكستان وهذه البلدان، لأن المذهب الأحناف منتشر هناك، ظهر في وفي مصر أيضا، ظهر فيهم الإرجاء، ظهر فيهم عقيدة المرجعة. لا بد من بيان هذا للناس وتعليم الناس عقيدة السنة والتحذير من قول المرجعة، التحذير من قول المرجعة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الخامس قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقف العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا الآبدين في دهر الداهرين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. وهذا من أركان الإيمان الست، لأن هذا من الإيمان بالغيب. فالمؤمن لم ير الجنة ولم ير النار، ولكن أخبرنا الله عز وجل عنهما في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيجب الإيمان بذلك. ومن أبرز صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن أول صفات وأهم صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب ويصدقون أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا سلمه الله: أنكر المعتزلة خلقهما الآن، وقالوا إنما تخلقان يوم القيامة، وقالوا لأن خلقهما الآن عبث، والعبث محال على الله تعالى. ونرد عليهم: أولا، الله أثبت وجودهما فقال: أعدت للمتقين في الجنة وأعدت للكافرين في النار. ثانيا، خلقهما الآن أبلغوا في الزجر والشوق، يعني الزجر عن النار والشوق إلى الجنة. ثالثا، من قال أنهم عبث الآن، أن خلقهم يعني خلقهما عبث الآن، فهذا خطأ، لأن الحور والولدان وأرواح المؤمنين في الجنة. فالمؤمن يفتح له باب من نعيمها، والكافر يفتح له باب إلى النار. وهذا مما نزع، انتهى كلامه، وهذا مما نزع فيه المعتزلة أهل السنة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. قال: والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش. الله جل وعلا قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. والنار تحت الأرض السابعة السفلى، فالأراضين سب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيل شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وهما مخلوقتان كما سبق. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وذلك لأنه سبحانه لا يعذب إلا على عن علم سبحانه وتعالى. ومن يدخلها علم الله عز وجل ذلك، وعدد أهل النار ومن يدخلها بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. لا تفنيان أبدا، فلا فناء للجنة ولا فناء للنار. وأبو الهذيل يقول، الهذيل من المعتزلة يقول: يأتي على الجنة والنار يوم تفنى الحركات وتقيد كالحجارة، وعفوا وتصير كالحجارة، وتصير كالحجارة. وابن القيم رحمه الله رد عليه وبين بشاعة قوله، والحق أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. وما نسب إلى بعض العلماء من أن النار تفنى وأن طبقة عصاة الموحدين تفنى لأنه بعد خروج أهلها منها لا أهمية لوجودها، لأنه كما سبق أظنه في الدرس قبل السابق أن عصاة الموحدين لو دخلوا النار فإنهم لا بد أن يخرجوا منه، خلافا للمبتدعة من الخوارج والمعتزلة ومنح نحوهم. عصاة الموحدين إن دخلوا النار لا يمكن أن يخلدوا فيها إلا على قول المعتزلة والخوارج، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة، إثبات الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار إن دخلوا. فالقول بأن طبقة عصاة الموحدين تفنى قول ليس بصحيح، وإن صحت نسبته إلى بعض العلماء لكنه ليس بصحيح. وليس الشاهد بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا والحكم مدة من الزمن لا دليل فيها أيضا. وقوله تعالى إلا ما شاء ربك هذا استثناء منقطع، والمراد به مدة في الدنيا وليس في الآخرة. أما النار فعذابها أبدي سرمدي، وأما أين تذهب عصاة الموحدين طبقة عصاة الموحدين فالله أعلم، لم يخبرنا ربنا في كتابه ولا النبي عليه السلام في سنته عن ذلك، فنقول الله أعلم لا ندري. والله قال خالدين فيها أبدا، وقال عدت للكافرين، فطالما أنها معلومة لا نستطيع أن نقول أنها فنيت. من عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر الطحاوي في عقيدته وغيره من الأئمة أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. وبعض الناس كتب كتابا كبيرا في حجم مجلدة أراد أن يثبت فناء النار، وكل كلامه مردود، وإما وأنه ضعيف لا يصح إسناده، وإما وأنه صحيح ولكنه غير صريح. وأما أثر عمر كلمة لعالج وما شابه ذلك من الآثار التي ساقها هذا الكاتب فلا حجة فيها، والحق ما قال به العلماء الراسخون أن الجنة، وهي فتوى اللجنة الدائمة وغيرها من العلم في زماننا، أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، لا تفنيان ولا تبيدان. أما صحة نسبة ذلك إلى بعض العلماء فقد صح ذلك بلا إشكال، وحينما ندفع على عالم من العلماء طالما أن كلامه الخطأ موجود في كتابه لا يكون الدفاع عنه بنفي وجوده في كتاب، لأن هذا من الكذب لا يجوز، وإنما بنسبته إليه مع الاعتذار له، مع بيان خطئه هذا واجب والاعتذار له وهذا واجب آخر، نبين هذا الخطأ ولكن نعتذر لهذا العالم ربما أو لم يصله الدليل أو وصله وتأوله أو كان ضعيفا عنده أو ما شابه ذلك مما يعتذر به أهل السنة العلماء السنة. فلا يكون الإنسان يعني متنطعا في الغلو في العالم، ولا يكون أيضا حداديا في الطعن بالطعن في العالم إذا رأى منه أي خطأ، لا، إنما يعتذر له ويقول هذا الكلام خطأ. نعم. قال: هو مع بقاء الله، والله عز وجل بقاؤه لا نهاية له، له أولية الزمان والمكان سبحانه. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبد الآبدين في دهر الداهرين، في دهر الداهرين هذا تأكيد، هذا تأكيد أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. وحينما يدخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة، كما في الصحيح أن الموت يأتي به يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد: يا أهل الجنة حياة بلا موت، ويا أهل النار حياة بلا موت. لا موت إذا قام، إذا قام الإنسان من قبره قامت قيامته، لا يموت بعد ذلك، إما أن يكون في النعيم وإما أن يكون في الجحيم والعياذ بالله. أما أوصاف الموحدين فإنهم إما تدركهم رحمة الله عز وجل ولا يدخلوا النار، ولا يدخلون النار برحمة أرحم الراحمين، وإما وأنهم إن دخلوها بحكمته جل وعلا فإنهم آلهم إلى الجنة ولا يخلدون فيه أبدا. هذا مما أجمع عليه السلف وأطبقوا عليه جميعا، لا خلاف بينهم في ذلك. نعم.
وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل.
نعم. آدم عليه السلام خلقه الله سبحانه وتعالى وكرمه على الملائكة، كان في الجنة الباقية وهي في السماء، والصواب أنه كان في جنة، في جنة الخلد، وقيل لم يكن فيها بل كان في بستان من بساتينها، والله أعلم، لكن الأظهر أنه كان في الجنة المعروفة. كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، وهذا يدل على أن المعاصي سبب في المصائب، فهبوط آدم من الجنة هذه معصية أم مصيبة؟ مصيبة. وأكله من الشجرة هذه معصية. ولذلك لما تحاج آدم وموسى عليهم السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى قال لآدم: أنت الذي أخرجتنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام: أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال النبي عليه السلام: فحج آدم موسى. لابد أن تقول آدم ولا تكون كما قال ابتلى، فحج آدم موسى، فيكون المحجوج آدم وإنما المحجوج هو موسى، فحج آدم موسى، وهذا على جواز احتجاج بالقدر على المصائب وليس على المعائب. أما المعاصي فلا يحتج بالقدر عليها، لا يجوز أبدا عند أهل السنة احتجاج بالقدر على المعصي، إنما هذا عند من؟ عند القدر القائلين الذين يحتجون بالقدر، القدر على المعصية، وإن الله قدر علي ذلك، هذا غلط، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، احتج بالقدر على المصيبة. فآدم احتج بالقدر على المصيبة وهي الهبوط من الجنة، والله عز وجل قال: وعصى آدم ربه فغوى، فهذا يدل على وقوع المعاصي من الأنبياء، تقع المعاصي منهم، أما الشرك فلا يقع منهم أبدا، لكن تقع المعصية. والله قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ولكنهم يوفقون للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. وأما قول بعض الصوفية وولاتهم من أن معاصي الأنبياء والأبرار حسنات للمذنبين فهذا القول باطل، المعصية معصية ممن صدرت، والطاعة طاعة ممن صدرت، طالما أنه على التوحيد. لا يجوز أن يقال إن سيئات الأبرار والأنبياء أو معاصي الأبرار حسنات للفجار، هذا قول باطل، هذا قول من أقوال أهل الضلال وليس من قول أهل السنة والجماعة. نعم.
الإيمان بالمسيح الدجال.
نعم، والإيمان بالمسيح الدجال وهو من علامات الساعة الكبرى، هو رجل من بني آدم جاء في حديث الجساسة عند مسلم الذي رواه من؟ تميم بن أوس الداري. عن من؟ عن الرسول ولا الرسول عن تميم بن أوس الداري؟ نعم. النبي عن تميم بن أوس الداري، وهذا من فضائل تميم رضي الله عنه. تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ذكر عنه النبي عليه السلام هذا الحديث، أنهم جاءتهم الجساسة، والحديث طويل في صحيح مسلم. وسمي المسيح الدجال لذلك لأنه ممسوحة عينه اليمنى، إحدى عينيه، وقيل ممسوح لأنه يمسح الأرض إذا مشى بسرعة، ينطلق بسرعة. والمسيح ابن مريم يطلق عليه المسيح، ويطلق مسيح الهدى، لأنه يمسح على المريض فيشفى، فيشفى بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. والدجال عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، يدعي أولا الربوبية، يدعي أولا عفوا الصلاح، ثم يدعي النبوة، وأخيرا يدعي الربوبية. فيضرب الرجل ضربة فيشقه نصفين وقطعتين، ثم يمشي بينهما ويأمره أن يقوم فيقوم بإذن الله، ويأمر الخربة أن تخرج كنوزها فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج خيراتها فتخرج خيراتها، أن تخرج خيراتها فتخرج خيراتها. وهذا أعطاه الله عز وجل إياه، وهذه فتنة. وجاء في صحيح مسلم أنه يمكث في الأرض أربعين، أول يوم يكون طوله كم سنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم كأيامكم هذا. وانظر إلى هذه الفتنة العظيمة، يضرب الرجل فيقطع قطعتين ويمشي بينهما، ثم يحيى، يأمره أن يحيى وأن يقوم فيقوم، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج خيراتها فتخرج خيراتها. وهذه الفتنة العظيمة، ومع ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أنه يمكث في الأرض أربعين، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم كأيامكم هذه، يعني تطلع الشمس فلا تغرب إلا بعد 360 سنة يوما، 360 يوما. فما الذي شغل الصحابة ساعة إذن؟ الصلاة. قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ ويدل على أن في الفتن ينشغل الإنسان بماذا؟ بالعبادة، وليس بالكلام والخوض فيها، لأن الخوض فيها ربما يورث الإنسان ضعفا، قد يصادف ضعف إيمان عند الشخص فيخذل والعياذ بالله، ويحصل عنده انتكاسة عياذا بالله. فمنهج الصحابة رضي الله عنهم، وهذا موقف من مواقف المسلم في فتنة ذكر أهل العلم، أنه ينشغل بالعبادة، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح ليوم الردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بالإبهام والسباب، من يوقظ صويحبات هذه الحجر، جمع حجرة يعني النساء، من يوقظ صويحبات هذه الحجر فيقمن فيصلين. وهذا استجابة لأمر الله، واستعينوا بالصبر والصلاة. في الفتن يشهد الإنسان في العبادة. لماذا؟ كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج. الهرج كما قال النووي في شرح الحديث صحيح مسلم، الهرج هو هنا اختلاط الأمور، ويأتي الهرج بمعنى القتل. قال الهرج الهرج القتل القتل، ولا شك أن اختلاط الأمور يحصل فيها القتل. حينما تختلط الأمور والحق والباطل يحصل قتل ويحصل عدم أمن كما نعيش في هذه الأيام اضطراب، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هو يقتل يقتل خلاص، لا يسأل لما قتل، ولا المقتول لا يدري. ذهب إلى المسجد وضع سيارته على المسجد فيجد فرقعة، وهو إمام مسجد رجل سلفي على منهج السلف ويحذر من الخوارج، فيجد شيئا يفجر الرجل بسيارته، لا يدري فيما قتل، لا يدري لماذا قتل. لذلك لا يجوز بيع السلاح في هذه الفتنة. والنبي أمر وقال كونوا أحلاس بيوتكم، قال وليتخذ سيفا من خشب ويضرب به في الحجر. فهذا موقف الصحابة يليق بالفتن. اجتهد الإنسان في العبادة، عبادة في الهرج كهجرة إليه. قال النووي رحمه الله لأن الناس في الفتن ينشغلون عن العبادة، فكانت العبادة حينئذ كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أهمية العبادة عند الفتن. سن يجتهد في العبادة لا يدري هل سيخرج منها سالما أم لا إذا جاءت الفتن، لا سيما الفتن في آخر الزمان كثيرة كثيرة، بل في أواخر عصر الصحابة كانت كثيرة، كيف بزماننا؟ فعند البخاري في صحيحه حديث أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام يوما أشرف على أطم من أطام المدينة وقال للصحابة أترون ما أرى؟ قالوا لا. قال إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. هذا الخطاب لمن؟ للصحابة. إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. قال العلماء كمواقع القطر من كثرتها وتتابعها وتلاحقها، هي كثيرة ومع هذه الكثرة فهي متتابعة ومتلاحقة. تأتي الفتن الفتنة يقول الرجل هذه مهلكتي، ثم تأتي التي بعدها أشد فيقول هذه هذه، ويعني يستحقر الفتنة التي قبلها. فنسأل الله السلامة والعافية. فتنة عظيمة قال عنه السلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، تصبح الدنيا عند الناس مقدمة على الدين، فيبيع الدين بشيء حقير من أمر الدنيا والعياذ بالله والعياذ بالله. فإما يؤمن به أهل الإيمان الإيمان بالمسيح الدجال، والدجل هو غاية الكذب، ويتبع هذا الخبيث يتبعه 70,000 من اليهود على رؤوسهم الطيارسة، ويدخل كل مكان إلا مكة، يدخل أي مكان إلا مكة والمدينة، فعلى أنقابهما ملائكة معهم سيوف يمنعونه من الدخول. فكيف تدعو الكفار؟ ترجف المدينة 3 رجفات كما جاء بذلك الأثر عن النبي عليه السلام، فتلقي المنافقين والمشركين فيتبعون المسيح الدجال ولا يدخل مكة والمدينة. وهذا ما يذكره العلماء في فضائل سكنى مكة وسكنى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم ووضع عليه النووي في صحيح مسلم قال باب فضل سكنى المدينة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا يدل على فضائل مكة والمدينة شرفهم الله تعالى. نعم. فمن يؤمن به المؤمن المسيح الدجال، وهذا واقع لا محالة لا شك في ذلك. لذلك أمر الرسول بالتعوذ بالله منه، بل ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا حذر أمته الأعور الكذاب، يعني المسيح الدجال واسمه المسيح وليس المسيخ، المسيح. ممسوحة إحدى عينيه وعينه كعنبة طافية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وحديثه في صحيح مسلم طويل. نعم. ومكتوب بين عينيه كافرا أو في بعض الروايات كافر، لا يراها إلا أهل الإيمان أمامه، أما الكفار والمنافقون فلا يرون ذلك ولذلك يتبعونه والعياذ بالله. أما المؤمنون فيرون كافرا، هكذا يتهجأ النبي عليه الصلاة والسلام كافرا لا يراها إلا أهل الإيمان. فحينما يدعي الربوبية يقولون ما ازددنا فيك، حينما يضرب الرجل ويقيمه حينئذ يتبعه الكفار يقولون أنت ربنا، أما أهل الإيمان يقولون ما ازددنا فيك إلا يقينا، أنت الأعور الكذاب. نعم.
والإيمان بنزول عيسى بن مريم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون.
نعم. والإيمان بنزول عيسى بن مريم، وهذه هي العلامة الثالثة من علامات قيام الساعة، والعلامة الثانية هي المسيح الدجال، والعلامة الأولى ما هي؟ المهدي محمد بن عبد الله، وهو رجل من أمة محمد، من أمة محمد عليه، اسمه يواطئ اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، يملأ الله على عليه الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، ويفيض المال جدا في زمانه حتى لا يجدون من يقبل الصدقة من الدينار والذهب، لا يجدون أحد يقبل الصدقة من فيضان المال في عهد محمد بن عبد الله المهدي. وهذا من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة قيل نوعان وقيل ثلاثة، نوعان الكبرى والصغرى، وثلاثة زادوا المتوسطة وهي التي يعيشها الناس في زماننا. والصغرى بينه وبين الساعة أمد بعيد، يعني وقت طويل. وأول علامة من علامات الساعة الصغرى هي مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وقارن بين السبابة والوسطى. ومنها أن يمر الرجل على المسجد فلا يدخل يصلي فيه، ومنها أن يمر الرجل فلا يلقي عليه السلام إلا لمعرفة بينهما، وهذا منتشر جدا، إذا كان صديقه يلقى عليه السلام، ليس بصديقه لا يلقي السلام، وهذا منتشر خصوصا في المدن الكبرى، إلى أنك في القاهرة ومريت على رجل السلام عليكم يقول لك خير أنت مريض، لماذا تلقى السلام؟ هل بيني وبينك معرفة؟ هذا باطل يا دولة، وهذا من علامات الساعة. فالنبي قال إلقي السلام على من عرفته ومن لم تعرف. فنزول وجود المهدي محمد بن عبد الله من علامات الساعة، من علامات الساعة الكبرى ليس الصغر. وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات، وهي كالعقد إذا انفرط قامت القيامة، أولها نزول المهدي، ثم المسيح الدجال، ثم المسيح ابن مريم، ثم بعد ذلك العلامات تأتي تباعا بسرعة، وآخرها نار في قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، ومنها طلوع الشمس من مغربها يصبح الناس فجون الشمس قد طلعت من جهة المغرب وقامت القيامة، وتقوم فجأة حتى أن الرجل يلوط حوضه يصلحه، والرجل ينشر ثوبه يبيعه فلا يجمعه ولا يستعمل الزارع هذا الحوض إلا وقد قام القيامة، يدل على انشغال الناس في آخر الزمان بالزراعة وبالتجارة، هذا موجود، يلوط حوضه يصلحه فتقوم الساعة عليه، وينشر ثوبه ليبيعه فتقوم الساعة عليه، يدل على انشغال الناس في آخر الزمان بأمر الزرع وأمر التجارة، هذا موجود في زماننا. فعلامات، وبعض الناس ضاق في فتنة الحرم في فتنة الشاب المسمى جهيمان، وتبعه بعض الجهال من الدكاترة المصريين وبعض قيادات الحزبيين في زماننا، كانوا يومها في الحرم المكي وبايعوا محمد بن عبد الله المهدي، وجلس هذا الشخص في فتنة عظيمة. وجود العلماء الراسخين كالشيخ بن باز الألباني وابن عثيمين وغيرهم من العلماء، وقام بعض السفهاء وبايع محمد بن عبد الله هذا الشخص بين الركن والمقام على أنه المهدي، ثم تتابع الجهال، ونقولهم جهال رؤساء وقيادات الجماعات الذين كانوا هناك، ثم رجعوا إلى مصر سريعا خشية السجن، وأخذوا يبايعونه، وأطلق الرصاص وضرب النار في بيت الله الحرام والعياذ بالله، الذي لا يجوز تنفير طيره فضلا عن قتل المعتمرين أو الحجاج، لا يجوز أن تنفر الطير في الحرم، لأنه من دخله كان آمنا، حتى الطير في الحرم لا تنفره وترفق به. ودخل السلاح في جوالات التمر وحتى يعني يلعب على الحرس، وأطلق الرصاص في بيت الله الحرام عند الكعبة، وتمكن الأمن لله الحمد في هذه البلاد المباركة من السيطرة على الموقف بعد فتاوى أهل العلم، فتاوى أهل العلم بوجوب التدخل سريعا صيانة لبيت الله وللكعبة ولأرواح المسلمين الذين يطوفون حول بيت الله الحرام ويسعون حول بين الصفا والمروة. كيف يكون إنسان عاقل وعنده علماء ويظن أن علامة من علامات الساعة الكبرى ظهرت ولا يسأل هؤلاء العلماء مثل ابن باز أو غيره؟ يدل على الجهل الشديد. ولكن القوم عندهم زهد في العلماء، هؤلاء العلماء وضعوا رؤوسهم بجوار رؤوس العلماء والعياذ بالله، قالوا هم رجال ونحن رجال والعياذ بالله. فالإنسان يرجع إلى أهل العلم إذا جاءت فتنة، واحد ادعى أن هذه من علامات الساعة الكبرى، اسأل عندك ابن باز، اسأل ابن باز كيف تفعل هذا بدون أن ترجع للعلماء، تدعى أن علامة الساعة الكبرى ظهرت. وبعض الكتاب والمنافقين بين الأصل كل فترة بين في المجلات والصحف وعلى بعض الشاشات مع الأسف يقول أن الساعة ستكون في يوم كذا في وقت كذا، يقولون. وبلغنا بعض الإخوة أن في فرنسا في هذا العام قالوا أن الساعة ستكون في يوم، كان يوم إيه يعني من شهر تقريبا أو من شهرين، قالوا الساعة ستكون في يوم كذا، وذا الناس يستعدون لقيام الساعة ويصدقون ذلك. ويقال أن بعض المسلمين هناك صار عنده يعني وجل وخوف، يعني عنده يعني كأنه عنده نسبة من التصديق لهذا الكلام. أما المؤمن فيقول هذا باطل لا شك وضلال، تحديد يوم معين تكون فيه الساعة لا يمكن ذلك أبدا، حتى الرسول لم ينل ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، إن الله عنده علم الساعة، هذا مفاتح الغيب. وتلا الرسول خمس مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. علم الساعة لا يعلمها إلا الله، وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
والإيمان بأن الإيمان قول وعمل.
عفوا. فالعلامة الثالثة الإيمان بنزول عيسى ابن مريم، كما قال المسلم ولينزلن فيكم ابن مريم. ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان ينزل فينزل مكان يقال له باب لد في فلسطين، ويقتل الدجال، ويدعو الناس للإسلام، ويكسر الصليب يكسر صليب شعار الكفار النصارى يكسره عيسى بن مريم ويضع الجزية، يعني لا يقبل إلى الإسلام. وهذا النزول من عيسى بن مريم يدل على أنه حي الآن في السماء، وقد لقيه النبي عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده لما عرج به إلى السماء السابعة عليه الصلاة والسلام، لقي عيسى بن مريم ولقي جميع الأنبياء بأرواحهم، وأما عيسى بن مريم فإنه لقيه بروحه وجسده، والله رفعه إليه ولم يمت إلى 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 يومك هذا عيسى بن مريم، بل رفعه الله إليه. واجعلوا ما نؤمن بذلك. وبعض الناس مع الأسف مع أنه يقول أنه ينصر السنة ومن أنصار السنة يقول يكذب بهذا، يكذب بالمسيح برفع عيسى حيا، هذا ضلال. قد صحت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أن عيسى حي عليه السلام في السماء ولم يمت، رفعه الله إليه. والرفع غير العروج، الرفع يكون بغير آلة. فرفع عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، ثم ينزل في آخر الزمان. وهذا يحتج به القاديانية الكفار الزنادقة، يحتجون بوجود نبي بعد محمد عليه السلام وهو مرزا هذا من الهند، يقول أن هناك نبي بعد الرسول عليه السلام بدليل أن عيسى سينزل بعد الرسول. فما الجواب على ذلك؟ نعم، هذا نزول متابع للرسول وليس نزول وحي ونبوة ورسالة. ينزل يدعو للإسلام، لا يأتي بشريعة جديدة، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. فهذا النزول ليس نزولا بالوحي، وإنما نزول متابع للرسول. ولذلك في ليلة المعراج صلى خلف النسلام، وحينما ينزل عيسى بن مريم يصلي خلف رجل من أمة محمد وهو محمد بن عبد الله المهدي، يصلي خلف رجل آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. بل ولذلك العلماء التراجم يذكرون يقولون نبي من هذه الأمة، يعنون به عيسى بن مريم. ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة في باب من اسمه عيسى، في باب من اسمه عيسى ذكر عيسى ابن مريم وأنه صحابي. لماذا صحابي؟ متى؟ في ليلة الإسراء والمعراج رأى النبي. وأما سائر الأنبياء الرسول صلى بهم ركعتين كما ثبت ذلك الحديث أنه قبل أن يرقى إلى السماء السابعة عليه السلام جاء بدابته البراق وربطها في حلقة من حلقات المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء ركعتين ليعلم على أنه متقدمهم وأنه إمامهم صلى الله عليه وسلم. والأنبياء ماتوا أم لم يموتوا؟ جميعا ماتوا، كيف صلى بهم الرسول وهم أموات في قبورهم؟
إيسى الآن ليس
من نعم
إيسى الآن ليس من
لا عيسى ليس ميت، أما باقي الأنبياء كيف صلى مؤتما بالرسول؟ صح بذلك الخبر. قال شيخنا تشكلت أرواحهم في صورة أجسادهم وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنه صلى به نعم فقد جاء الخبر وصح الخبر بذلك، أما كيفية ذلك فالله أعلم. لأن صلى بهم نعم صلى بهم، والله على كل شيء قدير. الذي أوجدهم من العدم سبحانه قادر على عادتهم إلى الحياة. نعم. قال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوله لم يتزوج هذا لم يثبت، وأما صلاة خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي خلف المهدي هو محمد بن عبد الله وهو من بيت الحسن ابن علي رضي الله عنه، ويموت يعني كما يموت غيره، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فعيسى كسائر البشر سيموت، ويدفنه المسلمون يعني كما يدفنون موتاهم. وهذا يدل على أن نزوله نزول النبوة أو نزول متابعة؟ متابعة. يصلي خلف رجل من أمة محمد، ومحمد بن عبد الله المهدي من بيت الحسن بن علي رضي الله عن الجميع، ويدفن كما يدفن المسلمون. هذا يدل على أنه من هذه الأمة. نعم. فيؤمن المسلم والمؤمن بنزول عيسى بن مريم وبقتله للدجال المسيح الدجال. نعم. والعلامة التي بعد ذلك هي يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، وهي فتنتهم أيضا عظيمة، فذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن. نعم. نعم.
والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصابة، يعني إصابة للسنة. هذا مما أجمع عليه السلف، ونقل هذا الإجماع الإمام البخاري والشافعي، الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادة، ويعنون بالعمل عمل القلب المحبة والخوف والرجاء ونحوه، وعمل الجوارح من صلاة وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدق إلى آخر. هذا معنى قولهم الإيمان قول وعمل، وأجمع السلف على ذلك، وأنكره المرجاة بجميع طوائفها، فقالوا إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهذا باطل، هذا خطأ كبير لأنه مخالف للنصوص. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانه. نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن الإجماع على أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم جهة بيت المقدس، وكانوا قد صلوا 16 شهرا و17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم رغب النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقلب وجهه في السماء يريد أن يتحول إلى الكعبة شرفها الله، فتحولت القبلة والصحابة في الصلاة، وجاء رجل فأبلغهم ذلك فاستداروا وهم في الصلاة. أدل على الإنسان إذا استشبه بعض العلماء، الإنسان إذا بذل وسعه في تحري القبلة ثم بان له وهو في الصلاة أنه على غيره أنه ينحرف إلى جهة القبلة أو يعتدل إلى جهة القبلة. فأجمع السلف عليه، بل كان هذا سيمة وعلامة من علامات أهل السنة. قال البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ في هذه السار عنه: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، وكان قد أخذ العلم عن 1200 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذا مما أجمع عليه السلف، وحكى جماعة من أهل العلم هذا القول، وقالوا هذه جماعة هذه أقاويل من أدركنا، وذكروا عشرات بل مئات من أهل العلم. فالخلاف بين المرجئة سواء مرجئة الفقهاء أو غيرهم وبين أهل السنة في هذه المسألة خلاف حقيقي أم لفظي؟ حقيقي، يعني حينما يقول المرجئة كما ذكر الطحاوي، من وقع في ذلك حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبو حنيفة الكوفة، وتبع على ذلك الإمام أبو حنيفة وعمر بن ذر بن العباد والنساك وأبوه ذر أيضا، وتبع الطحاوي في عقيدته، فنبه عليه علماء ونوم شيخنا. وإذا سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله أنكر على الطحاوي تعريف الإيمان بأنه التصديق والتلفظ، هذا غلط. ولذلك إطلاق القول بأن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة لفظي، هذا كلام باطل ولا حق؟ هذا كلام باطل. ونسبة هذا إلى ابن تيمية من الكذب عليه أو الجهل بكلامه، لأنه قال رحمه الله تارة يكون الخلاف حقيقيا وتارة يكون لفظيا. ففي هذه المسألة تعريف الإيمان عند المرجئة وعدم إدخالهم العمل في مسمى الخلاف هنا حقيقي، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك أنه حقيقي. وأيضا قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الخلاف هنا أيضا حقيقي لأنه مناهض ومخالف للنصوص الشرعية. قال رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، وقول ونية وإصابة، يعني للسنة، يزيد وينقص. هذا أيضا يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا أيضا مما أجمع عليه السلف أن الإيمان يزيد، وكان هناك كلام للإمام مالك في النقصان ثم قال بقول العلماء فأطبقوا جميعا على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، فهذا شيء يعني لا يحتاج إلى دليل. فالقول بأن النصوص يعني ثبتت في الزيادة ولم تثبت في النقصان ليس بصحيح، لا من جهة النقل ولا من جهة العقل أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت أكثر من ناقصات عقل ودين منكم. فبين أن المرأة فيها نقصان عقل ونقصان دين. نقصان عقلها في ماذا؟ في أن شهادتها بنصف شهادة الرجل. ونقصان دينها في ماذا؟ في أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة بعد انقضاء الحيض والنفاس. وليس مع ذلك أن المرأة، بعض الناس حينما يفض المنازعات بين الناس وبين الزوجين، المرأة مثلا لا تصلي، يقول: يا أخي سيبها، أصلها نقصت عقل ودين. طيب ماشي. لا تصوم، يقول: اتركها، هي نقصت عقل ودين. تضرب الكف على وجهه، يقول: معلش معلش، نقصت عقل ودين. لا، ليس الأمر كذلك. نقصت عقل حدد الشرع، نقصان عقلها في ماذا؟ في أن شهادتها بنصف شهادة الرجل. نقصان دينها في ماذا؟ في قضائها الصيام دون الصلاة عن مدة الحيض والنفاس. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، قد يزول بالكلية، وقد ينقص حتى لا يبقى منه إلا مقدار المنجي من النار، المنجي من النار. ويؤتى برجل يوم القيامة فيقف بين الجنة والنار، فلما يرى عذاب النار يقول: يا رب قربني من الجنة ولو شبر واحد. فيأخذ الله عليه المواثيق ألا يطلب شيئا غير ذلك، ويقربه شبر إلى الجنة، ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يرى نعيم الجنة وعذاب النار يقول: يا رب قربني من الجنة. فيقول الله عز وجل في هذا الرجل: اذهب فادخل الجنة. يقول: يا رب وجدتها ملأة أو ملآي. يقول: اذهب وادخل الجنة. فيدخل الجنة، وآخر أهل الجنة دخولا كم نعيمه؟ له قدر عشرة أمثال الدنيا وما فيه. كل ما في الدنيا ما تراه من نعيم ومن نعم، أقل الناس في الجنة له عشرة أمثال. كيف بمن سكن الفردوس الأعلى؟ والنبي عليه السلام قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة. كيف أعلاه وأوسطه؟ أعلى وسط أدنى. كيف يكون الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة؟ هذا يدل على أن الجنة شكلها الداعي، لأن أعلى الشيء يكون في الشكل فقط الداعي. ولذلك جاء أن العرش سقف الجنة وأنه كالقبة. نعم. فمما يمر به أهل السنة أن الإيمان قول نعم، وهذا شعار ذكره علماء السلف في مصنف، ولا يكاد يخلو مصنف من ذكر هذه المسألة، لأن الإرجاء ظهر في الكوفة بشدة، وأيضا الإرجاء في جهة بلاد الهند وباكستان وهذه البلدان، لأن المذهب الأحناف منتشر هناك، ظهر في وفي مصر أيضا ظهر فيهم الإرجاء، ظهر فيهم عقيدة المرجئة. لكن لابد من بيان هذا للناس وتعليم الناس عقيدة السنة والتحذير من قول المرجئة، تحذير من قول المرجئة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.